الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه: باب التشهد. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وفي لفظ، يعني في رواية أخرى: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، فليتخير من المسألة ما شاء. يقول عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. هذه العبارة تدل على الضبط، وفيها يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعليم صلى الله عليه وسلم، فيقول: كفي بين كفيه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أخلاقه، وهذه سيرته مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فيقول: علمني التشهد، يعني التحيات لله إلى آخرها، لأن فيها التشهد، وهذا يسميه أهل العلم، يعني تسمية الشيء ببعضه، يعني تسمية الشيء الكل بالجزء. ففيه أبرز ما فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني فعبر عن الكل بالبعض. كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه، وعنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، بهذا التشهد، لأنه يعلمه كما يعلمه السورة من القرآن. ومعنى هذا أنه علمه الألفاظ، في تأكيد على الألفاظ وعلى المعنى. فتعليم القرآن يحافظ عليه على ألفاظه، فكذلك هذا يدل على أنه اعتنى بألفاظ التشهد ومعناه. فلو مثلا بدل كلمة بكلمة لا يقره عليها صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: علمني كما يعلمني السورة من القرآن. فمعنى هذا يقول: علمني بمعنى يلقنني، لقنني التشهد كما يلقنني السورة من القرآن. والتلقين هذا معناه محافظة على ألفاظ التشهد كما هي، معناه أن الألفاظ هذه مرادة، التحيات لله والصلوات والطيبات، كل هذه يعني مرادة بهذه الألفاظ، لأنه يقول: كما يعلمني، بمعنى يلقنني التشهد، وهذا فيه يعني تمام العناية بالتشهد وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بهذه الكيفية. ثم بين هذا التشهد الذي علمه إياه فقال: التحيات لله. التحيات جمع تحية، جمع تحية، وهو كل قول أو فعل، كل قول أو فعل دال على التعظيم. فالتحيات لله هذه تعظيم لله سبحانه وتعالى بما يجب لجلاله وعظمته من التعليم. فالتحيات لله الكاملة التامة مقصورة على الله سبحانه وتعالى. التحيات لله يعني جميع التعظيمات، لأن هذا جمع، التعظيم لله سبحانه وتعالى. الصلوات هي الصلاة المعروفة، جمع صلاة وهي الصلاة المعروفة. لله بمعنى لا تصرف لغير الله، لا يصلى لغير الله، بل هي مقصورة على الله سبحانه وتعالى. التحيات والصلوات الطيبات أيضا، وهي جمع طيب، جمع طيبة، وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل، فإن الله سبحانه وتعالى فهو ثابت لله وحده، فله سبحانه وتعالى أيضا الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنحن إذا يعني ما يكفي أن نرث هذه الكلمات ونقولها بدون أن نعرف معناها، يجب أن نعرف معناها، وهذا يعني يزيد في الخشوع وفي التذلل، وهو ذكر معلوم المعروف المعنى. لكن بعض الناس الله أكبر ولا يعني يفكر في معنى هذه الكلمة الله أكبر، والأذكار التي داخل الصلاة والدعاء في أثناء الصلاة لا يعرف معناه، فهو حفظ هذا وهو صغير واستمر عليه ولا يدري ماذا يقول. لكن إذا فهم هذه المعاني، قال التحيات، وفهم أنها هذا التعظيم لا 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 يكون إلا للمطلق، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا الهيئة، وهو ساجد، وهو ساجد، ماذا يقول؟ يسبح الله أي ينزهه عن كل عيب، وكذلك وهو راكع فيه ذكر خاص أيضا يستحضر هذه المعاني، وكذلك في التشهد يستحضر هذه المعاني العظيمة التي فيها تعظيم لربنا جل وعلا. والصلاة كلها تعظيم لله، وتذلل بين يديه، ودعاء وخشوع لله سبحانه وتعالى. فالصلاة يعني أغلب ما فيها هو ذكر من الأقوال، ذكر ودعاء. القرآن سبحانه هو أعظم الذكر، وفيه دعاء خاصة الفاتحة. فكل هذه المعاني إذا استحضرها الإنسان، بل عليه أن يستحضرها، أما أن يقول كلاما لا لا يعني لا 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 يستحضر معناه، أو أنه يقوله وهو غافل لاهي. بعض العلماء يقول الداعي إذا كان لاهيا لا يستجاب دعاؤه. فيجب أن يكون مستحضر لمعاني هذه الأذكار التي داخل الصلاة. فيقول التحيات لله وحده، التحيات التعظيم المطلق لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التعظيم هو لله سبحانه وتعالى، وهو المستحق له على وجه الكمال. والصلوات أيضا كذلك ما لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. والطيبات أيضا كما قلنا، والله طيب لا يقبل إلا طيب، فله الصفات الطيبة والكلام والفعل، وكل والله كما جاء في الحديث طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني علمهم الآن الصلاة، التحيات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا حديث في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني السلام هو السلام من كل آفة، من كل بلاء، ومن كل مكروه. والجملة هي خبر، السلام عليك كأنه خبر لكنه بمعنى الدعاء، فهي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب فيها موجه إلى النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والبركات أيضا نريد أن نعرف هذه المعاني. بركاته هي الخيرات الكثيرة المستقرة الثابتة التي لا تزول. السلام علينا، يعني بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا أيها المصلون أيها المسلمون، السلام وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين سواء كانوا حاضرين أو يعني من المصلين معه من جماعة الجماعة الذين يصلون معه أو من غيرهم، كما جاء في حديث آخر أنكم إذا فعلتم ذلك فقد دعا، يعني هذه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنال كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة في الرواية الثانية. فقال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي يعني بعث الأنبياء جميعا بتحقيق هذه الكلمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال وفي لفظ آخر قال إذا قعد أحدكم للصلاة، يعني للتشهد، يعني للتشهد، فليقل التحيات لله. ثم ذكر الحديث كما مر، وفيه أيضا في هذه الرواية فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم، يعني هذا سلامكم نال كل عبد صالح في السماء والأرض، على كل عبد صالح في السماء والأرض. المسلم يعني بركة وخير، فيدعو له ولإخوانه، ودعاؤه يصيب هو، يعني ينال بركته أولا ثم ينال إخوانه من المسلمين. وفيه أيضا في هذه الرواية الأخرى وهي صحيحة ثم فليتخير، يعني بعد هذا وفيه فليتخير من المسألة، وفي لفظ من الدعاء ما شاء، وفي بعض الألفاظ أحبه إليه، فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني هو بعد أن 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 يقرأ أو يقول هذا الذكر الذي ورد في هذا الحديث التحيات، وسيأتينا أيضا التعوذ من أربع، من فترة المحيا والممات وفترة المسيح الدجال، سيأتي في حديث، وورد أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بهذا بما شاء بعد ذلك قبل السلام، يدعو بما شاء قبل السلام، يعني بعد انتهاء، لأن فليتخير جاءت في بعض الروايات ثم ليتخير، يعني بعدما ينتهي من التحيات وقبل السلام يدعو بما شاء بحاجته، وهذا فيه سعة وتوسعة. لكن أهل العلم قالوا الدعاء بالمأثور أفضل، إذا كان هذاك أدعية قد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء بها في هذا أفضل، في هذا الموطن أفضل، وإلا فالتوسعة موجودة، وهو أنه يدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للناس حاجات، هذا عنده مريض وهذا عنده دين وهذا عنده، فيدعو بما شاء. ولو دعا أيضا بشيء من بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه، ثم دعا أيضا بشيء من حتى ولو لم يكن ماثورا من حاجته، فإنه يدعو به، وهذا الحديث دليل على ذلك، ولا وجه لتخصيصه بالمأثور ومنع الآخر. لكن قال أهل العلم بأن المأثور أفضل من أن ينشئ هو دعاء، ولكنه يجوز. ثم فليتخير من الدعاء أعجبه. فإذا محل التشهد بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وبعد الركعة الثانية، فذاك التشهد الأخير بعد آخر ركعة، التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية. أما صلاة الفجر مثلا فما فيها إلا تشهد واحد، لكن الرباعية وما زاد على ثنتين والمغرب مثلا ثلاث ركعات، فإنه يتشهد بعد الثانية ويسمى التشهد الأول، ويتشهد بعد آخر ركعة وهو التشهد الثاني. وكما قلنا الحديث فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه الدين، وفيه أيضا أهمية هذا التشهد، أهمية التشهد، لأنه علمه ابن مسعود واعتنى به، ويعني حتى جعل يده يقول بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل العناية به. ومن دليل العناية به أنه يلقنه إياه كما يلقنه السورة من القرآن. وقلنا بجواز الدعاء أيضا بما شاء بعد هذا التشهد. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا يعني فيه لفتة عظيمة جدا من هذا الصحابي كعب بن عجرة، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أحد التابعين، يقول لقيني كعب بن عجرة صحابي فقال ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة لقي هذا التابعي ومن كبار التابعين عبد الرحمن من الفقهاء ابن أبي ليلى، قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، تشويق. أولا هذا في تشويق من ناحية، فالآن يعني سيكون مستعدا لحفظ واستقبال هذه الهدية. ثم انظر إلى عنايتهم بالعلم الديني الشرعي، يعتبرونها هدية، يهدي بعضهم بعضا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هدية، ليست مالا ذهبا ولا فضة ولا سيارة ولا شيئا ثمينا في نظر الناس الذين يعني يعتنون بالمادة الدنيوية، لكنه هذا أعظم وأعظم وأجل، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من 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 أذكار الصلاة. يقول ألا أهدي لك هدية، عرض، يعرض عليه، تريد أن أهدي لك هدية؟ سيقول نعم. فما هي هذه الهدية يا كعب بن عجرة؟ يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لعنايتهم بالسنة، عناية عظيمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجعلون هذا من أثمن ما يقدمه الصديق لصديقه. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. وعلمهم في الحديث الأول كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. ألم يقل في, 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 في هذا الحديث الذي تقدم، وحديث عبد الله بن مسعود، فقال: التحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم السلام قبل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول كما يعني في 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 ألفاظ هذا الحديث: فأما السلام فكما علمتم أو علمتم، على قولين عند أهل العلم. فقال: قد علمنا، هو يقول علمنا لأنه علمهم في الحديث السابق، كما التحيات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن علمنا كيف نسلم عليك، لكن بقي علينا، وفي رواية: إن الله أمرنا بالصلاة عليك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلمنا كيف نطبق الآية بتعليمك إيانا السلام، فكيف نصلي عليك؟ لأن الآية عامة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا عام، وأكثر وأوامر القرآن هكذا. الصلاة جاء الأمر بها عام: أقيموا الصلاة، الزكاة، أدوا الزكاة. من أين نعلم كيفية الصلاة وعددها ووقتها والقراءة فيها؟ من الذي علم ذلك؟ بينه النبي والسنة شارحة للقرآن الكريم ومبينة له. هذا منها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله في رواية أخرى أمرنا بالصلاة والسلام عليك، فعلمنا كيف نسلم عليك كما جاء في الحديث الأول، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه أفضل صيغة وأتم وأكمل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وردت وقال بعض الناس غير هذا، فهذه هي الأكمل، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسلمون عليه، فعلمهم هذا، فقال لهم: قولوا. ولا أفضل مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل ولا أسلم وأكمل مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض العلماء يعني غفل عن هذا الحديث، فقال إنه لم يثبت في قول إن وعلى آل إبراهيم، إما جاء السلام على إبراهيم أو على آل إبراهيم، أما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم قال لا لم يثبت، ولكنه غفل عن هذا الحديث. فهذا الحديث فيه الجمع بالسلام على إبراهيم وعلى الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثابت الحديث في الصحيحين. بعض الناس تسمعهم في الصلاة يقولون السلام على الله، خاصة بعد الفراغ من الصلاة، يقول السلام على الله، وهذا ليس صحيحا، كما جاء في حديث لابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان وجبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. والسلام على الله السلام هذا دعاء، والله سبحانه يدعى ولا يدعى له، هو يطلب ويدعى ويرجى، لكن لا يدعى له، فهو المالك لكل شيء، هو السلام. والسلام صفة من صفاته، اسم من أسمائه يدعى به ويتوسل إليه به، ولكن لا يدعو به الداعي لنفسه ولغيره، لكن لا يدعو لله به، فهو صفة، فهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، السلام على الله، فإن الله هو السلام. فهذه الأخطاء يعني يجب أن ينبه عليها من يقع فيها. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أكمل صيغة وصفة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى صلي أي أثني في الملأ الأعلى، أثني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فنحن ندعو بهذا الدعاء أن يثني ربنا سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بالذكر الجميل. وآل محمد للعلماء فيه أقوال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأكثر أهل العلم على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، هم أتباعه، ومنهم من قال أهل بيته، ومنهم من قال ذريته، لكن وهذه كلها المعاني واردة يعني صحيحة من حيث المعنى، لكن هل المراد هذا هنا؟ المراد هنا والله أعلم كما يقول أكثر أهل العلم هم أتباعه، وهذا موجود في القرآن، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون هم أتباعه، هم أتباعه، وأهل بيت أهل أيضا أهل بيت الرجل يقال لهم آله. يقول الله في يعني أهل البيت إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني أهله، أهله، ثم استثنى المرأة العجوزة. وأيضا المتقون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، المتقون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في حديث ليس آل فلان بأولياء، ليس آل فلان لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون، إنما أوليائي منكم المتقون. فهذا يستدل به أهل العلم على أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته المتقون يدخلون دخولا أوليا، وذريته يدخلون دخولا أوليا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه حرص الصحابة وسلف الأمة على العلم وعلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كيف يؤدون صلاتهم وكيف يؤدون عبادتهم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ومن أجل العبادات، ولذلك أمر بأن يكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. نسيت أن أذكر في التشهد أن هذا التشهد هو مروي عن ابن عباس الذي عن ابن مسعود الذي قرأناه قبل قليل وأورده المصنف. ولكن هناك أيضا تشهدات أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يعني مرفوعة وبعضها علمها عمر بن الخطاب الصحابة على المنبر. فلو أن إنسان مرة تشهد بهذا التشهد تشهد ابن مسعود ومرة تشهد بالتشهد المروي عن ابن عباس ومرة تشهد بالتشهد الذي علمه عمر بن الخطاب الناس على المنبر والصحابة حاضرون ولم ينكر عليه أحد فكل ذلك جائز. إلا أن أهل العلم الفقهاء الأئمة بعضهم اختار بعض هذه الصيغ من التشهد، فاختار قوم تشهد ابن مسعود الذي أوردناه الآن التحيات لله والصلوات والطيبات، قالوا لأن عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لابن مسعود وتلقينه إياه كما يلقنه القرآن، وأيضا ذكروا أن الواو تقتضي التغاير فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، فالعطف بالواو هذا له معنى، فكل جملة هي غير الجملة الأولى. لكن في تشهد ابن عباس التحيات لله الصلوات الطيبات بدون واو، في بعضها اللي علمها عمر الزاكيات، فبعض أهل العلم أخذ بهذا التشهد تشهد ابن مسعود كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، تشهد ابن عباس أخذ به أو اختاره الإمام الشافعي قال لأن فيه زيادة كلمة الزاكيات، واختار الإمام مالك رحمة الله على الجميع تشهد عمر بن الخطاب الذي قاله على المنبر، وقالوا إن هذا علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على منبر رسول الله والصحابة متوافرون يسمعون، فلم ينكر ذلك أحد فكان كالإجماع. والفرق أن هذا مرفوع صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل ابن عمر يعني له حكم الرفع لأن هذا لا يقال، والله أعلم بالرأي. نعود إلى حديث أبي هريرة، فلو أن إنسانا تشهد بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة فكل ذلك جائز، وإنما العلماء يعني كلامهم في الأفضل أيها أفضل هذا أو هذا أو هذا، فكل واحد يجتهد في اختيار الأفضل، والكل مأجور من هؤلاء المجتهدون الأئمة الكبار رحمة الله عليهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربع. وكلمة كان تشعر بالمداومة أو على الأقل المداومة غالبا، أقل ما تدل عليه تدل على المداومة الغالبة، يعني أكثر أحوالها أن يقول هذا، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على المداومة التامة المطلقة. فهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك في صلاتي من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر وإثبات عذاب ويعني ما يحصل في القبر من نعيم أو من عقاب من عذاب، فهو من أحوال الآخرة يؤخذ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم به، ولا يقال كيف هؤلاء ماتوا وصاروا رمما كيف يعذبون كيف، لا، هذه من أحوال الآخرة يعني البرزخ، وهو البرزخ يعني الفاصل بين شيئين بين الدنيا والآخرة. فالقبر وما يحصل فيه هذا برزخ منزلة بين الدنيا وبين الآخرة، وهو مغيب عنا. وأحوال الآخرة لا نعيمها، يا ابن عباس يقول ليس في الدنيا من ما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف تماما، الحقائق تختلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر، ونحن نأتسي به ونقتدي ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ونقول ما قال ونتبع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ونتعوذ من عذاب القبر، وهذا بعد التشهد، وهذا بعد انتهاء التشهد، أو يكون في السجود، لأنها تقول في صلاته. والأماكن في الصلاة التي تصلح للدعاء هو السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، فيدعو في هذه الحالة، أو يكون، وهذا الذي يراه بعض أهل العلم، يكون بعد التشهد وقبل السلام، وقبل السلام يقول هذا يتعوذ من عذاب القبر، لأن عذاب القبر عظيم وهول كبير، وفيه وهو لون من ألوان العقاب، لأن الإنسان إذا 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 أدخل قبره ودفن وولى عنه أصحابه جاءه ملكان فأقعداه، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن الموفق يجيب بالإجابة الصحيحة، أما الآخر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والعياذ بالله، فيضرب بمطرقة من حديد يغوص من هذه الضربة في الأرض 70 خريفا كما جاء في بعض الروايات. فالهول عذاب القبر عظيم، ولذلك لشدة هذا الهول استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الدعاء عبادة. ومن عذاب النار، ومن عذاب النار، وعذاب النار عظيم وهول لا يطاق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به بالله منه. ومن فتنة المحيا، فتنة الحياة، المحيا يعني الحياة وما فيها من فتن تصرف الإنسان عن شرع الله، ففتنة، أي فتنة تصرف الإنسان عن عبادة الله وعن شرع الله فهو يتعوذ في صلاته منها، وفتنة المحيا. وفتنة الممات قيل هي عذاب القبر، وقيل فتنة ما يحصل عند الوفاة وأضيف إلى يعني من سكرات الموت، ويعني الشيطان يأتي في هذا الوقت يريد أن يضل الإنسان. وفي ذلك عن بعض الصالحين قصص، الإمام أحمد وغيره عند الوفاة أن الشيطان يتعرض له، فيتعرض للإنسان يريد أن يفتنه. لماذا يختار هذا الوقت؟ لأن الأعمال بالخواتيم، فلو ختم له بشيء بمعصية أو بشرك فإنه يعني يختم عمله بذلك. والله أعلم، يعني اختيار هذا الدعاء إذا كان هذا هو المراد، أنه عند الموت، عند سكرات الموت، عند الوفاة، عند حضور ملك الموت وعند سكرات الموت ونزعاته، فإنه هذه من المواقف التي يحرص فيها الشيطان على أن يضل العبد، وأن ليختم له بخاتمة سيئة. لأن الأعمال بخواتيمها. وفتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. وعندما ذكر له رجل يقال له ابن صائدة وابن صياد في 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 المدينة، ذهب إليه وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني خبأ في نفسه اسم سورة الدخان، فقال: إني خبأت لك خبيئا. فقال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه ساحر، اخسأ فلن تعدو قدرك. فما استطاع أن يكملها، فما استطاع أن يكملها. والصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه يعني من شدة انتباههم وعدم غفلتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا الدجال حتى نظن أنه في طائفة النخل. المدينة كلها يعني مزارعها غالبها نخل، فكانوا يظنون أنه قريب منهم في 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 مزارع النخيل، وهذا من شدة يقظتهم وفطنتهم، وأيضا من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فتنته عظيمة. إذا خرج يعني معه الله سبحانه وتعالى يمكنه ليظهر يعني الحكمة، ويظهر منها المؤمن الصادق التقي من غيره. فكان يأمر السماء فتمطر بالمطر فتمطر، والذين يتبعونه تأتي تعشب ديارهم وتسمن مواشيهم وتأتي فيها الحليب، والذين لا يتبعونه لا ينزل عليهم مطر ولا تعشب ديارهم وتأتي مواشيهم لا حليب فيها ولبن ولا شيء. فهذه من 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 الفتنة، من الاختبار، حتى يصل أنه يأتي رجل فيقول: هذا هو، قد حذرنا النبي ووصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث ليس لفظه، فيأتي فيشق نصفين، ثم بعد ذلك يأمره فيعود كما قال، فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك ستفعل هذا الفعل، فهذا أصبح حقيقة، كنا نتلقاه خبرا فرأيناه الآن عيانا، فرأيناه عيانا. ففتنته عظيمة، ففتنته عظيمة. يأتي من معه 70,000 من يهودية، كما جاء في بعض الروايات يهود أصبهان، 70,000، ويأتي ويدخل كل البلاد بسرعة عظيمة جدا إلا مكة والمدينة فلا يدخلها، يجعل الله سبحانه وتعالى على مداخلها مدرجتها ملوك، لا يلا على كل نقب من أنقابها، كل مدخل من مداخل مكة والمدينة عليه ملائكة يحرسونها من دخول الدجال. وهذه من أمور الغيب التي يؤمن بها المؤمنون وينكرها الذين يعتمدون على العقليات، يقول: هذا ما هو معقول، هذا ليس بمعقول. وقد أنكره بعض من يشار إليه بالبنان وهو من المتبوعين في زماننا، فيقول: هذا الكلام ما هو صحيح، وأنكره، وأنكر حديث الجساسة الذي في آخر حديث في صحيح مسلم، حديث طويل، أن تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق يعني يقول يغطيه الشعر، أهلب بمعنى يغطيه الشعر، لأن تميم الداري كان نصرانيا وكان في سفينة وانكسرت بهم هذه السفينة، فخرجوا إلى جزيرة فوجدوا هذه الدابة، وقيل أن لعله بعض العلماء فسر بأن هذا هو الدجال، لأنه سأل تميم الداري بعض الأسئلة عن بعض الأسئلة التي هي يعني دلالة فيها يعني في إجاباتها دلالة على خروجه، فسألهم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن نخل بيسان، وسألهم عن البحر الميت هل ما زال فيه ماء أو ليس، بحيرة طبرية، فأجابوه عن ذلك. فالجساسة هذه الخادمة لهذا المخلوق. فهذا الرجل المسكين قال هذا تميم الداري رجل نصراني، كيف هو نصراني أسلم ولا يضره، وما ضر المشركين أنهم كانوا مشركين فأسلموا، كانوا هم سادة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله يحدث الناس، أنا أذكر هذا لأنه قد يشوش. أقعده النبي على منبره صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الحجة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لأصحابه هذا تميم الداري قد حدثني أو أخبرني بما حدثتكم به، ثم أمره أن يذكر لهم ما قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. فهل يقال بعد هذا ينكر؟ لو كان ينكر كان أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما مكنه من تحديث أخبار أصحابه بما بهذا الخبر الذي رآه. والحديث حديث طويل، وهو آخر حديث من كتاب الفتن في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. الشاهد في هذا أن هذه الغيبيات هي من علامة الإيمان. ألف لام ميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذه أكبر علامة نحن نؤمن بالغيب إذا صح به الخبر عن الله أو عن رسول الله، صح به الخبر عن رسول الله أو جاء في كتاب الله جل وعلا. فكل هذه مغيبات، النار والجزاء والحساب وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والصراط والمواقف القيامة الكثيرة التي تعددت فيها الأخبار بما يحصل فيها، كل هذه مغيبات. فإذا فتح الباب على هذه ماذا بقي لنا من عقيدتنا؟ وهذا من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، صح عنه بعذاب القبر فنحن نؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد أخبر به. والله ربنا ربه وربنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المهم أن نعرف أن هذا حديثا صحيحا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من متيسر ولله الحمد. فالعلماء خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها، ونفوا عنها انتحال الكذابين، نفوها عنها، بينوا. هناك مصنفات في الموضوعات كثيرة، ابن الجوزي والسيوطي وغير هؤلاء بينوا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وهناك مؤلفات خصصت للأحاديث الصحيحة وعلى رأسها الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذه الأحاديث إما في الصحيحين أو في واحد منهما، وقد أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين، والذي ينكر هذا هو يخالف إجماع الأمة، يخالف إجماع الأمة. فنحن نؤمن بهذه المغيبات لأن الخبر صح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطر هذه الأربع عظيم، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه فتن خاصة، أربع فتن. وهناك أدعية في غير الصلاة ولا بأس أن يدعو بها في الصلاة أيضا، فيها الاستعاذة من الفتن عامة. النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما أحوجنا في زماننا هذا لهذا الدعاء والالتزام به وتكراره وتعليمه لأبنائنا وأهلينا وإرشادهم إليه، بل وسؤالهم هل دعوت، هل قلت اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ نحن الفتن الآن تموج حولنا يعني بشكل قد لا 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 قل يعني إن احتطنا نقول قل مثله في 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 فيما سبق من الأزمان. فتن لها وسائل ولها متخصصون ولها مدارس ولها إعلام خاص خبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا كان يدعو به في صلاته كما تقول عائشة، وهناك أدعية عامة مطلقة في الصلاة وفي غيرها مثل هذا. قولوا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه عليهم وشفقته على أمته، يقول لأصحابه يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنحن نقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في لفظ آخر عند مسلم ونختم به، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فهذا دليل على أنه يقال بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير وقبل السلام. فلأنه يقول إذا تشهد أحدكم، يعني إذا قال التشهد الذي هو آخر الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهمنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.